الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فحي الله المشاهدين والمشاهدات المسلمين والمسلمات، وأسأل الله بمنه وبكرمه أن يرزقنا في هذه الليلة التوبة والأوبة والتوفيق والسداد والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مع العلماء، مع هؤلاء الذين يبلغون عن الله وعن رسول الله، مع ورثة الأنبياء، مع العلماء نسير، مع العلماء نمضي على نور وعلى بصيرة، نتعرف على السنة من البدعة، نتعرف على الحق من الباطل، نتعرف على النور من الظلام. تعالوا، أدعوكم في هذه الليلة في هذا البرنامج الذي أسأل الله بمنه وبكرمه أن يتقبله عملا صالحا، أدعوكم مع عالم جليل وشيخ فاضل، مع الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي، أستاذ ورئيس قسم الأديان بجامعة الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف. أسأل الله بمنه وبكرمه أن ينفع به وأن يسدده وأن يجري الحق على لسانه وقلبه. حي الله الشيخ. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
أنرت قناة الخليجية.
حياك الله،
ربنا يحفظك. واسمحوا لي،
رئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر.
نعم،
بارك الله فيك.
واسمحوا لي أن أرحب بإخواني وأحبابي الشيخ أحمد عصام، وهو من أئمة الأوقاف، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. شيخ أحمد، منور القناة.
الله يعزك، ربنا يبارك في عمرك.
وفضيلة الشيخ محمد عكة، وهو مدرس بالأزهر الشريف، حي الله الشيخ. ولا أنسى أخي وحبيبي الشيخ وائل سعيد، الإمام بالأوقاف، شيخ وائل. ثم لا أنسى هذا الجندي المجهول الذي ما يدخر وسعا ولا يألو جهدا في الإعداد وفي التجهيز لهذا البرنامج، أخي الحبيب أبي حبيبة، الشيخ أحمد إبراهيم.
حياك الله شيخنا.
إزيك شيخنا؟ ربنا يبارك فيكم. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن نتعرف بداية على الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. عاوز تعرف أبنائك وإخوانك وطلبة العلم من هو الدكتور عمر ابن عبد العزيز.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمرحبا بك يا شيخ خالد، وبالإخوة الفضلاء، وبالمشاهدين الأعزاء. التحية لكم جميعا موصولة، إنها تحية الإسلام، تحية المحبة والود والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وإخلاص النيات، وأحمد ربي سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة القرآن والسنة، والحمد لله على أنني من أهل السنة، والحمد لله أني تعلمت في الأزهر وفي مدارس الدعوة، الحمد لله على نعمه العظيمة وألائه الجسيمة. فالفضل له وحده، والشكر له وحده. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الحمد لله.
اسمي عمر ابن عبد العزيز ابن أبو المجد ابن حسن ابن علي قريشي.
نعم.
من مواليد محافظة سوهاج، قرية الحواويش، مركز أخميم. من أبناء الصعيد، من أبناء مصر.
طب نبعت رسالة تحية للصعيد بقى.
تحية للصعيد ولي.
الله، أحب الصعيد كله.
ولأهل مصر جميعا.
نعم.
مواليد 61 بالميلادي. نشأت في قريتي المذكورة، وتعلمت فيها في المدرسة الابتدائية، ثم التحقت بالأزهر الشريف إعدادية وثانوية أزهرية بمعهد سهاج الديني، ثم التحقت بكلية الدعوة الإسلامية سنة 79، تخرجت منها سنة 83 الدفعة الثانية لكلية الدعوة الإسلامية. التحقت بالقوات المسلحة لمدة سنة وشهرين، عدت معيدا بكلية الدعوة الإسلامية في سنة 84. ظللت في هذا السلك من معيد، حصلت على رسالة الماجستير خلال والدراسات العليا خلال سنتين. ثم
عنوان رسالة الماجستير دكتور؟
رسالة الماجستير بعنوان شبهات التكفير، كانت في الرد على جماعة التكفير والهجرة آنذاك.
شبهات التكفير،
شبهات التكفير عرض ونقد، وصارت كتابا.
تأذن لي كده لعلها تكون حلقة على هذه القناة المباركة.
هي ده تنفع حلقات
إن شاء الله. إن شاء الله لعل يكون فيها بيان لما نحتاجه الآن من هذه الشبهات التي ترد علينا الآن وبشدة.
حصلت بفضل الله تعالى على درجة الماجستير سنة 88، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الأديان والمذاهب. كانت رسالتي بعنوان التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، دراسة مقارنة، سنة 91. حصلت على درجة أستاذ مساعد سنة 96، على درجة الأستاذية سنة 2002 بفضل الله تعالى، وهذه آخر درجة علمية يحصل عليها أي أستاذ في الجامعة. ثم بقيت بدون مناصب إدارية حتى كنت بعد الثورة عن طريق الانتخابات، تم انتخابي رئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بالتزكية بفضل الله تبارك وتعالى.
بارك حضرتك يا دكتور، أسأل الله جل أن يزيدك علما وأن يزيدك تقا وأن يفتح لك البلاد والعباد.
آمين.
طيب دكتور اسمح لي، وتخصص حضرتك الأديان والمذاهب.
نعم.
ونحن الآن نعيش حرب ضروس يكاد الشاب فيها يهرم والحليم فيها يطيش عقله من هذه الشبه ومن هذه البلايا التي تأتينا في كل وقت وفي كل حين. وآخر البلايا هذا الغزو الشيعي الذي انتشر في مصر، والكثير منا لسنوات جهل ماضية لا يعرف حقيقة هذا الأمر. فاسمح لي في أول سؤال، ما تعليق سيادتكم على هذا المد؟ ثم هل يوجد تقارب ما بين أهل السنة وأهل الشيعة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال يصلح أن يكون موضوعا كبيرا يعني، ولكنه سؤال من حلقة، فنسأل الله العون والمدد على أن نجيب عليه باختصار وأن نلملم بأطرافه. قضية المد الشيعي في مصر قضية لم تكن مصر تعرفها، وكثير من بلاد العالم الإسلامي السني كذلك، إلا أنه بعد الثورة الإيرانية الخمينية طالب الخميني بتصدير الثورة إلى العالم السني، على أن العالم السني هذا في نظر الشيعة كفار، فهو يقوم بدوره لدعوتهم إلى الإسلام. الإسلام الشيعي الرافضي الإمامي الاثنى عشري. وطبعا كانت انتشرت الشيعة في العراق حتى يعني وصلت إلى جزء كبير منها مع كامل الأسف، ثم تم تصدير الثورة الشيعية إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي، في الكويت وفي البحرين وفي الإمارات وفي المنطقة الشرقية في السعودية، ولهم تواجد في المدينة المنورة، ثم توجهت أنظارهم إلى مصر. منذ قرابة 20 عاما تقريبا لم يكن للشيعة وجود في مصر، وبالتالي المصريون لا يعلمون من هم الشيعة، ونحن كنا نعلم مثلا من هم المتصوفة ومن هم السنية ومن هم الصوفية ومن هم الإخوان ومن هم التبليغ والجهاد. لماذا؟ لأنهم يحتكون بنا ونحتك بهم، لكن لم يكن هناك احتكاك مباشر بالشيعة، وبالتالي الناس لا يعرفون عنهم شيئا، اللهم إلا بعض الطلاب الأزهريين الذين درسوا قشورا عن الشيعة في مادة الفرق الإسلامية مثلا كمفاتيح للعلم. ولم يكن بيننا وبينهم شيء إلا الحاجات التي تمر بين الحين والحين باسم التقارب الشيعي، مثل ما حدث أيام الشيخ الفحام وأيام الشيخ شلتوت وتمضي. منذ قرابة 20 سنة بدأوا يستغلون دولتهم وثورتهم في نشر الشيعة في بلادنا، وكان لهم داعية في بلدنا في مصر يعني، تظاهر أمام الناس بأنه صوفي، ولكن بدأ ينشر المذهب الشيعي سرا. الكلام ده في الثمانينات وأول التسعينات. ثم صار لهم متحدث رسمي عندكم في المنصورة.
نعم أعلم بذلك.
ثم واحد كان من التيار الإسلامي خرج من المعتقل سنة 81، انقلب على عقبيه وارتد شيعيا، وصارت له مطابع يطبع فيها كتب الشيعة، وكتب كتابه أهل السنة شعب الله المختار.
نعم.
بدأت تظهر إذن بوادر للشيعة في مصر في تلك الأول، لكن لا يمثلون خطرا، لكنهم يعملون وتأتيهم إمدادات، والاستخبارات المصرية والإيرانية تعلم ذلك. حتى ابتلينا بالحرب العراقية الأمريكية، فأوفدت إلينا كثيرا من اللاجئين السياسيين، فدخلوا بلادنا بالآلاف المؤلفة هنا في مدينة 6 أكتوبر، وهناك في التجمعات الأول والثالث والخامس في شرق القاهرة أو القاهرة الجديدة. بدأ التواجد الشيعي، بدأت الدعوة الشيعية سرا، ثم هي الآن دعوة علنية. أضف إلى هذا يعني هذه المصيبة الجديدة فتح باب السياحة للشيعة. قالوا هم لا ينزلون إلى العاصمة، هم يريدون العاصمة لأن العاصمة فيها العتبات المقدسة بالنسبة لهم، لكنهم لا ينزلون بادئ ذي بدء إلى،
إنما هي خطوة.
لكن قالوا نحن سننزل شرم الشيخ وسننزل قنا وأسوان. أهلا وسهلا. شرم الشيخ حيث الناس لا يعرفون شيئا عن الشيعة، فتنتشر الشيعة فيهم انتشار النار في الهشيم، سيما عن طريق نكاح المتعة، والناس هناك عراه وشبه عراه على الشواطئ. وقنا وأسوان حيث الأشراف والجعافرة، وحيث محب آل البيت، وحيث الصوفية، وحيث مساجد الشيعة المنتشرة هناك. إذن المسألة خطيرة، وخطيرة للغاية،
ومخطط له.
واختيار هذه الأماكن أيضا له دور، يعني ليس هكذا جزافا إحنا ننزل شرم الشيخ وننزل القنا وأسوان، لا، المسألة محبوكة، لكن نحن قد لا ندري، لكنهم هم يدرون. وبالتالي المخطط الشيعي يعمل على أن تعود مصر شيعية مثل ما كانت أيام الدولة العبيدية المعروفة في التاريخ باسم الدولة الفاطمية. وقد احتلت مصر قرنين من الزمان، مع الحرص على إعادة الدولة الصفوية الكبيرة التي تكون دولة شيعية رافضية نصيرية. والمخطط يعمل في كذا منطقة وفي كذا بلد، الأمر جد خطير.
إذا يا دكتور، يعني مع الكلمات الخطيرة ديت، واللي أنا أعلم البعض منها وإخواني من طلبة العلم، لكن عموم الناس لا يعلمون ذلك، بل يعلموا أن دولي بيصلوا أو أن دولي بيقول لا إله الله كما يقال لنا في كثير من المجالس، فما هو دور العلماء والدعاء في هذه المرحلة؟ هل يا ترى يخرج على الناس بهذا البيان؟ هل يا ترى يبقى فيه محاضرات؟ هل يا ترى يبقى فيه توعية؟ ولا نفاجأ ان المياه قد اغرقت مصر، هذه المياه الشيعية؟
كما قلت لك، نحن درايتنا بالشيعة تكاد تكون منعدمة، والسبب عدم الاحتكاك بهم. لكن منذ ان وجدت احتكاكات بالشيعة، وبدأ اسم الشيعة تردد مع الحرب العراقية الامريكية، وبدأ اسم حزب الله يتردد ايام الحرب ما بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، والناس هيصوا لحسن نصر الله واعتبروه البطل المغوار، وجعلوا منه رجلا مثل مصطفى كمال أتاتورك، ساعتها قلت للناس ما هو الخطر الشيعي. وكثير من دعاة أهل السنة والجماعة تكلموا عن الخطر الشيعي قبل أن يداهمنا بهذه الصورة، حتى إن الكثيرين كانوا يستغربون لماذا تتكلمون عن الشيعة في وقت الشيعة رفعت رؤوسنا وجعلت إسرائيل تدخل الجحور. جحور إيه؟ إنما القضية قضية معتقد. افرض حسن نصر الله وحزب الله دمروا إسرائيل، لكن قضية معتقد بالنسبة لنا. النهاردة لما نفتح باب السياحة مثلا على أساس القضية الاقتصادية، اقتصاد إيه جنب ضياع العقيدة؟ نحن نموت جوعا ولا تضيع عقيدتنا. وبالتالي لابد أن نعلم الناس من هم الشيعة، ولابد أن نحصن الناس من هذا الخطر الشيعي. في حاجة عند الشيعة اسمها التقية. هذه التقية تجعل الشيعي يتكلم معك كما لو كان أخوك ابن أمك وابن أبيك، وإنه زيك وأحسن منك، وكل الحكاية إنه زايد عنك محبة آل البيت شوية، وانه يعني وبعدين تراه يصلي معك ويستقبل قبلتك ويأكل ذبيحتك وتراه في الحرم في الكعبة تراه حاجا ومعتمرا وهنا والكلام والطريقة والجهاد كل هذا. لكن إذا رحت تدرس من هم الشيعة لن تجد أدنى وجه شبه بين دين الشيعة ودين الإسلام.
نعم، وهذا ما أريد أن حضرتك تستفيد فيه ببعض النقاط الواضحة لكل مسلم الآن. وأنا أوجه إخواني وجه أخواتي إلى كتيب صغير جدا اسمه لله ثم للتاريخ، كتب هذا الكتاب أحد أئمتهم من أئمة النجف، ذكر فيه وقائع وذكر فيه حقائق لهذا المذهب ولما عاش هو في بيته. فأنا أرجو من إخواني أنه يقرأ هذا الكتاب ولن يستغرق يعني حوالي ساعة وأقل. دكتور ذلي، المحور الأول اللي أنا فهمته من حضرتك أن حينما قام الخميني بثورته أراد أن يصدر هذه الثورة للعالم على اعتبار واحد، ألا وهو أن إيه؟ أن العالم ده كافر، فهو يدعوهم إلى الإسلام من خلال هذا الإيه؟ هذه الثورة أو من خلال
الفكر الشيعي.
يعني نحن أهل السنة عند أهل الشيعة أو عند اعتقادهم فنحن كفار.
أهل السنة في نظر الشيعة كفار مرتدون
نواصب
أنجاس نواصب،
نعم،
إلى آخر هذه الأحكام التي يصدرونها على أهل السنة والجماعة. وليس نعم. هذا نحن، هذه أحكام أطلقت على الصحابة، الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، هم في نظر الشيعة كفار، يبغضونهم، يلعنونهم، يحكمون عليهم بالخلود في النار، وأنهم منافقون، وخونة، وكذبة، وأخذوا الحكم من علي، وخانوا الأمانة، وخانوا الله ورسوله. كنت أعجب أن أقرأ الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا حكم الله تعالى في الصحابة، هذا ثناء الله تعالى على المهاجرين والأنصار ثم الذين اتبعوهم بإحسان
بهذا القيد.
نعم. ثم تجد الشيعة وهم يقرؤون رضي الله عنهم ورضوا عنه هم يقولون لعنهم الله، فمن تصدق، الله أم الشيعة؟ يقول وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، يقول بل هؤلاء هم يقولون عن الصحابة هم في النار، يكفرون الصحابة إلا أفرادا يعدون على أصابع اليد الواحدة، علي والحسن والحسين، وإن شئت زدت يعني بدلا من تقول أصابع اليد الوحيدة قل أو على أصابع اليدين،
نعم،
على خلاف في المرويات عندهم، علي والحسن والحسين وعمار بن ياسر وبلال وسلمان الفارسي والمقداد بن عمرو،
نعم،
وتنفض يديك من بقية الصحابة،
نعم،
ماذا عنهم؟ كفار. السابقون الأولون كفار باستثناء علي الإمام الأول، لكن أبو بكر عندهم في النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر في الجنة، يقول هو في النار. عمر في الجنة، يقولون كذبت هو في النار. عثمان في الجنة، يقول كذبت هو في النار. علي في الجنة، يقول نعم علي في الجنة، أنت في دي صادق، لكن في غير. وهكذا إلى أن تنتهي من العشرة. تكذيب لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام محادة واضحة مشاقة ظاهرة، ثم يقال التقريب بين السنة والشيعة. أنا طول عمري أنادي بالوحدة، وحدة الأمة، لكن هذه الوحدة مبنية على أصول، على أسس، فإن تنازعتم في شيء
فردوه
إلى الله والرسول.
نعم.
بتفسيرها الأصولي أي إلى القرآن والسنة، هل يلتقون معنا في القرآن؟
قرآنهم غير قرآننا.
يعتقدون نعم. أن القرآن الذي يدينون به مع الإمام الغائب في السرداب من سنة 260 هجرية وهو معهم وهو قرآن يختلف عن قرآننا وأنه ثلاثة أضعاف قرآننا ووالله ليس فيه حرف واحد من قرآنكم كذا
نعم.
يزعمون
نعم.
ويسمى القرآن فاطمة، وأما القرآن الذي بين أيدينا فقرآن محرف ويمكن أن يقرأه تقية ويمكن نعم. أن يصلوا به تقية.
طب إذا لي وقد يسأل سائل في جزئية التقية وهذا أصل من أصوله، كيف أعرف أنا وأنا أتحدث مع البعض أن هذا شيعي؟
أمر صعب المنال.
نعم.
في ظل التقية التي يستخدمها في كل شيء، يستخدمها مع نفسه ويستخدمها مع إخوانه ويستخدمها مع أعدائه، لأنها ليست بمثابة رخصة. أنت قد تلجأ إلى التقية رخصة إلا أن تتقوا منهم تقاة.
نعم.
لكن الشيعي يستخدم التقية
دينا،
على أنها دين، يقولون عنها في مرويات الأئمة حين أنكروا السنة وكذبوها واعتبروها كلام الصحابة الكفار، أخذوا بمرويات نقلوها عن الصحابة عن الأئمة عندهم مباشرة. من هذه المرويات التي نسبوها للإمام جعفر الصادق وغيره أن التقية ديني ودين آبائي.
نعم.
التقية تسعة أعشار الدين، من لا تقية له فلا دين له، من صلى خلف إمام سني تقية فكأنما صلى خلف نبي
الله.
فكل من أجل هذا يمكن أن يصلي معك، ويمكن أن تراه كما لو كان مثلك تماما بتمام، ولا ترى شيئا بيننا وبينهم نلتقي عليه. يعني القضية يقول لك التعبد بالمذهب الجعفري على أنه مذهب خامس، هي القضية ما قضية فقه، دي جزئيات، دي ممكن كما نختلف نحن في مذاهب أهل السنة ممكن نتقبل المسألة بين أخذ ورد وصحيح وضعيف، لكن القضية قضية عقيدة، قضية أصول. ماذا يعتقدون في الله عز وجل؟ يعتقدون في الله عز وجل من اعتقاداتهم المعروفة في أصول عقيدتهم البداء، يعني أن الله يجهل،
يبدأ الأمر ثم يعود فيه،
جهل أمرا ثم علمه فغيره فبدا له أن يغيره. البداء عقيدة يهودية موجودة عند الشيعة لا يستطيعون إنكارها، مسطرة في كتبهم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يصرحوا بضلاله أو بكفره أو بتكذيبه، لكن حين كفروا الصحابة الذين هم خير جيل، حين لعنوهم وهم أفضل رعيل، هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
أي إنسان عاقل يقول نبي هذا حال أصحابه فكيف هو؟ يعني الجيل الأول بهذا المعنى، ثم هم نقلة الدين، هم إذ يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم إنما يطعنون في ديننا. وإذا سئل اليهود من خير أهل ملتكم؟
قالوا أصحاب موسى.
إذا سئل النصارى من خير أهل ملتكم؟
قالوا أصحاب عيسى.
إذا سئل الشيعة الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد.
نعوذ بالله من قولهم.
صلى الله على سيدنا محمد رضي الله عنهم. رضي الله عن الصحابة أجمعين. تعال لمسألة ماذا يقولون في النبي عليه الصلاة والسلام. قيل لشيعي إن أبا بكر خليفة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رب أرسل نبيا اسمه محمد، اختار خليفة اسمه أبو بكر، لن نؤمن بهذا الرب ولن نؤمن بذاك النبي ولن نرضى بهذا الخليفة.
الله.
فتقول لي أين الملتقى الذي نلتقي عليه؟ فردوه لله ورسول، لا في الله ولا في الرسول، لا في قرآن ولا في سنة التي نعرفها نحن أهل السنة، البخاري ومسلم والسنن، الترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود وبقية كتب السنة، هل هذه يعرفونها؟ طب إنكار حديث متواتر كفر، إنكار حديث آحاد فسق، طب إنكار السنة، طب التشكيك في القرآن، طب الاعتقاد بتحريف القرآن،
إنكار القرآن كلية،
إنكار القرآن والاعتقاد بتحريف القرآن. آية من آياتهم العظمى له كتاب معروف لا يستطيعون إنكار هذا الكتاب ولا يقولون مسوس علينا. فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب لآية الله العظمى النور الطبرسي، يثبت أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، ويذكر من ذلك عشرات ومئات النماذج والأمثلة، فضلا عن سورة الولاية التي ليست موجودة عندنا، فضلا عن مثلا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك،
الله،
يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي كنتم خير أئمة أخرجت للناس. القرآن غير القرآن ودين غير الدين.
إذن لن نلتقي نحن أهل السنة مع الشيعة بهذا المعتقد، ومن أراد أن يتعرف على هؤلاء فليتعرف عليهم من كتبهم ومن أحوالهم. طب دكتور عمر إذن لي أننا أقدم ابن من أبنائك ومن أئمة الأوقاف الشيخ أحمد عصام ربنا يحفظه مع هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الكريم.
الله يكرم.
بعد هذا الطرح الرائع من فضيلتكم عن قضية الخطر المد الشيعي في مصر، ما هي السبل التي نستطيع من خلالها أفراد الناس، أحاد الناس، علماء الأمة، طلبة العلم، طلاب الأزهر وغيرهم، ما هي الوسائل التي يستطيعون من خلالها مواجهة مثل هذا الخطر؟
جزاك الله خيرا. الحكم على الشيء فرع عن تصوري. أنا كان من الممكن ألا أخاف أصلا من أي خطر خارجي أو سياحة خارجية، السياحة هذه يهودية، نصرانية، شيعية، أنا لا أخاف منها إذا كنت قد استطعت أن أحصن نفسي وأحصن أبناء أمتي. المشكلة في أن أبناء أمتي ليست عندهم حصانة، ليست عندهم مناعة، قابلون لأي ميكروب يدخل، يهودي، نصراني، شيعي. اليهودي أحيانا بيكون فيه نوع من المقاومة، يعني عدوي يهودي،
معروف،
النصراني
معروف، واضح.
إنما الشيعي اللي بيدخل على إنه ابن ديني، بلساني يتكلم، بثوبي يلبس، يعني من أبناء جلدتنا، تكلمنا بألسنتنا، تزيونا بزينة، فبيدخل لي بمدخل محب آل البيت، شايفني متدين، يبقى إحنا آل البيت،
والستار اللي يعني بيتغنون به ألا هو حب آل البيت،
حب آل البيت. هم يحبون آل البيت عالي، ما هو حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. آل بيت النبي منهم أمهات المؤمنين، يلعنونهم ويسبونهم، وعلى رأسهن عائشة التي نالت القسط صديق الوافر،
صديق
وحفصة. لي عائشة بنت الصديق، ولي حفصة بنت عمر،
اللهم ارض عن أبيهم.
فالمسألة يعني لعن في ما يعرف بدعاء صنمي قريش، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. فالمسألة ما في حصانة،
وذلي يعني نحن أهل السنة نقول اللهم ملعن من لعن أصحاب النبي ومن لعن زوجات النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله.
فهم يدخلون علينا بحب آل البيت، لا آل بيت علي، ما هو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة تانية إنه ما بيقولكش أنا شيعي ولا إمامي ولا اثنى عشري ولا رافضي ولا نصيري، لا، ده بيدخل مثلا كان ولا بد. طب أنت مذهب آل البيت بس مين؟
نعم.
أنا جعفري.
نعم.
كلمة جعفري، وعندنا الطريقة الجعفرية في مصر اسم متداول، وعندنا الجعفرة والأشراف في الصعيد اسم متداول، يبقى لما أقول لك أنا جعفري وماله أخي وحبيبي وابن عمي وهكذا. يجي اللي متدين عن طريق حب آل البيت، ويجي الشباب عن طريق نكاح المتعة.
نعم.
زواج العرف المنتشر في الجامعات نكاح متعة، ويجي للفقراء عن طريق الأموال اللي بتتدفق إلى البلاد، هدية بسيطة كده وخلاص، هدية بالشنطة.
نعم.
هكذا. إذن في خطر، هذا الخطر كان ممكن لا نخاف منه لو إنه عندنا حصانة، لكن إحنا سنين طويلة لا نعلم من هم الشيعة، فبالتالي الحصانة مش موجودة، الحصانة ليست موجودة. إذن أهم وسيلة في الدفاع عن أنفسنا والوقوف أمام هذا الزحف الشيعي أو غيره هو تحصيننا بالعلم النافع، بالعلم النافع لابد وأن نتعلم من هم الشيعة، حتى إذا حكمنا ناس كثيرون يستغربون، دكتور عمر يقول الشيعة كفار، إذا مش معقول، إزاي؟ طبعا طول عمرنا بنثق في علمي. أبسط حاجة أنك تقول الشيعة كفار، أبسط حاجة. ما عند الشيعة من الكفر ليس عند اليهود ولا عند النصارى، ده هي جزئية واحدة كفر وجزئية تانية كفر، وكفر الكفر عندهم ظلمات بعضها فوق بعض، لكن الناس ما تعرفش كده. وفي ناس تقول لك التقريب، تقريب ايه يا عمي؟
طب يا دكتور، يعني هل هذه الكلمة هذا الحكم يعني بأن الشيعة كفار، هل على الشيعة ككل ولا على بعض الطوائف دون الطوائف الأخرى؟ وهل على كل الشيعة أئمة وعوام أم على الأئمة دون العوام برضو حتى يعني يلتبس الأمر على
طبعا الناس. القواعد الأصولية عندنا عند أهل السنة والجماعة معروفة ربنا كرمنا بها منذ الصغر مش لسه بعد كبر بدأنا نعرفها لا ده قضية شبهات التكفير كنا بنرد عليها علمتنا من المؤمن ومن الكافر فالقضية عند أهل السنة والجماعة الحكم يكون على العموم لا على التعيين. كان في زمان عند الشيعة فرقة اسمها الزيدية كانوا أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة لا لشيء إلا لأنهم لا يبغضون الصحابة ولا يكفرونهم ولا يلعنونهم
إنما يفضلون
بل كانوا يفضلون عليا على غيره ويقولون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل هذه الزيدية انتهت
ليس لها وجود
وانقسمت إلى فرق أخرى مرقت عن الإسلام بالكلية ومن بقي منهم آل إلى الإمامية الإثنى عشرية وموجودون في اليمن ولهم أسماء مختلفة فأي حد ينتمي للإسلام أو لأهل السنة من قريب أو من بعيد ليس موجودا لكنهم في الغلو درجات أو دركات يعني مثلا من يقول أنه الإمامية الإثنى عشرية اللي في إيران زي النصيرية العلوية اللي موجودة في سوريا لا طبعا النصيرية العلوية معروفة بغلوها من قديم إنها تؤله عليا وآل بها الأمر إلى أنها تؤله الحكام فألها تحافظ الأسد ودلوقتي بتألها بشار الأسد وبتطلب من الثوار يعملوا إيه إن يقول لا إله إلا بشار ويسجد على سورة بشار
هذا معتقد
وانت فاكر اللي بيحدث في سوريا مجرد تقاتل على كرسي وإنه بشار مش عزيز لا إنه يتقرب إلى إلهه الذي يعبده بدماء أهل السنة إنه يريد أن يدخل الجنة من أوسع الأبواب بكل دم يراق وبكل نفس تقتل وكذا في دين الشيعة عموما قتل السني في الطريق إلى الجنة إذاء السني سبيل يوصل إلى الجنة فإذا أصدرنا أحكاما بأن الشيعة كفار فنحن نحكم على العموم لا على التعيين كأن نقول من يعتقد بتحريف القرآن هو كافر من يعتقد كفر الصحابة فهو كافر من ينكر السنة فهو كافر من يقول إن عند الأئمة من العلم ما ليس عند الله
فهو كافر
من يعظم الأئمة أكثر من تعظيمه لله فهو كافر من ينسب إلى الله البداء وهو الجهل فهو كافر وهكذا وهكذا ثم تأتي القضايا التفصيلية العلماء فيهم يعرفوا يترى يعرفوا ولا بيتأولوا ولا التقية حتى عمت على العلماء طب هنفرق بين العلماء وبين العوام ولا نحكم على الكل لا دي مسألة تحتاج إلى استفاء شروط وانتفاء موانع وتحتاج إلى إقامة حجة ودي مسألة كبيرة إذا قبل لكن المشكلة فإنه بيتعامل معك بلغة التقية فبالتالي كل ما تروح له من ناحية يجي لك من ناحية تانية فمش هتقدر تمسكه فنحن نصدر أحكاما عامة لكن الحكم على الأشخاص يعني لابد فيه من الاستتابة وإقامة الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها استيفاء الشروط هو نصب الأدلة ورد الشبهات وانتفاء الموانع هو رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية
الله يبارك في حضرتك طب إذن لي إن أقدم أحد أبنائك من أهل الأزهر ومن العاملين بالأزهر الشيخ محمد عوك تفضل
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم تحصنا بالعلم في ظل الفتن التي تموج فيها الأمة الإسلامية هل يقتصر دور الداعية على المسجد فقط أم أنه يسير إلى الناس وكيف يصل إلى الناس خارج المسجد
عاوز حاجة؟
وما السبل لذلك
بارك الله فيك لا يقتصر دور الداعية على المسجد وإن كان المسجد له بركته وإن كنت حزينا أن المساجد الآن صارت خاوية على عروشها لست أدري سيما بعد ثورة 25 قبل الثورة كنا نعطي دروسنا في المساجد وكانت مزدحمة وكان المخبرين يقفوا على باب المساجد واللي داخل هات بطاعتك ورقم تليفونك وعنوانك دلوقتي ما فيش ولا حاجة من ده ومع ذلك الحمد لله طلبة العلم مش موجودين المساجد لها دورها وله بركتها لكن لا ينحصر دور الداعية في أن يكون في المسجد أنا داعية في المسجد في كليتي في مدرستي في القنوات الفضائية في الشارع، أخرج مع أهل التبليغ والدعوة، أذهب إلى البيوت، إلى الجيران، إلى المقاهي، إلى أي مكان، الداعية ينتشر في أي مكان، والطبيب لا يدخل إلا على المرضى. لابد من الانتشار بدعوتنا قدر استطاعتنا، ولابد من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر الذي هو سبب خيرية هذه الأمة. إذن لا يجوز أن تنحصر دعوتنا في المساجد مثل ما يفعل بعض كثير من إخواننا في أهل الأوقاف جزاهم الله خيرا. لا ما ينفع هذا، لابد من انتشار بالدعوة في كل مكان تستطيع الوصول إليه، السفريات وغير السفريات. الدعوة تحتاج إلى جهد جبار، نسأل الله أن يكلل جهودنا بالنجاح.
يا رب.
نعم.
طب إذن يا دكتور، وحضرتك تخبر عن واقع وعن جرح والله العظيم ينزف حينما نرى عزوفا عن المساجد في الوقت الذي فتح ربنا لنا جل وعلا جميع المساجد بل وجميع الوسائل. فنقول ايه للمسلمين، نقول ايه للمسلمات، نقول لطلبة العلم، نقول ايه للمشايخ، نقول لهم ايه؟
نقول لهم انتم في اختبار صعب وفتنة عارمة. الله عز وجل من علينا بثورة استشعرنا معها قدرا من الأمن وقدرا من الحرية، سيما في الدعوة. أنا ما كدت أنزل من على منبر إلا وأذهب إلى أمن الدولة. الآن الحمد لله بعد الثورة أنا أتكلم بصريح العبارة، هم يخططون لأن يأتي اليوم الذي لا يجدوننا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لكن يمكرون أنكر الله والله خير الماكرين. أقول ثورة 25 من يناير اختبار لنا، قانونها القرآني: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ماذا عملنا من بعد ثورة 25 يناير؟ هل حققنا قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور؟ أم أننا صرنا كمن قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ نحن أمام اختبار صعب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والثورة فيها الشر عن طريق الثورة المضادة وعن طريق جبهة الخراب، وفيها الشر عن طريق الفرقة وعن طريق دمار الاقتصاد وعن طريق كذا وكذا وكذا، وفيها الخير الذي جعله الله للدعاء وللدعوة. فلماذا لا نستغل هذه الدعوة؟ لماذا لا نستغل الحرية المكفولة لنا في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، في عمارة المساجد وإقامة المعسكرات وتربية الشباب؟ كل هذا يتم على أيام الأنظمة الفاسدة في ظل الطوارئ والطواري، والصعايدة يعرفوا الطواري يعني إيه، والفلاحين برضو طواري.
يعني الطواري
يعني الفأس الكبيرة التي كانت تنزل على الرؤوس،
هذه كانت تسمى طارية.
أقول في ظل الطوارئ والطواري كانت الندوات والمؤتمرات والمعسكرات، أين هذا بعد الثورة؟ وأين شرع الله؟
الله يبارك لك. طب يعني سمحني وأنت تقولها وأرى في عينيك الدموع وأسمع في صوتك الحزن، أين شرع الله؟ وكيف هذا الحال الذي وصلنا إليه؟ وكيف هذا الغزو الشيعي؟ ما هي الرسالة التي تبثها الآن للأستاذ الدكتور مرسي؟
أقول له
وأنا أعلم يعني مساندة حضرتك
حبيبي
ودعوتك والمؤتمرات وتعبيد الناس، قل له دكتور.
دكتور محمد مرسي الرجل الصالح والإمام العادل أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا، إلا أن الفتنة تجعل الحليم حيرانا. لو كنت أعلم أن الرجل ممكن لكان لي منه موقف يختلف عما أقوله، لكن الذي يقف على رمال متحركة وجل مؤسسات الدولة ضده لست أدري ماذا أقول له، إلا أني قلت له من على المنابر: اسمع مني يا دكتور محمد مرسي ما قاله الله عز وجل لنبيه محمد
صلى الله عليه وسلم،
وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.
الله.
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد.
لا أحد.
واسمع مني يا دكتور محمد مرسي، إن كنت تؤخر الشريعة ترضية لليهود والنصارى أو لمن على شاكلتهم فاسمع قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا دكتور محمد مرسي، لن ينصلح حال الدولة إلا بتطبيق شرع الله، ولن ينصلح حال آخر الأمة إلا بما صلح به أولها، والذي خلق الخلق يعلم ما يصلحهم، فابدأ على بركة الله في تطبيق شريعة الله وتعبيد الناس لخالقهم.
طيب إذن يا دكتور، كثير من الناس بيسأل الآن، وطالما احنا يعني فتحنا جرح يعني لابد ان احنا نحاول نطهر فيه على قد ما نقدر، وانا واحد من هؤلاء قلت على هذه القناة: لما لا تكون المصارحة؟ يعني حضرتك بتقول لما أعلم أن الدكتور مش ممكن وأن أجهزة الدولة، طب لما لا يخرج ويخاطب الناس خطاب الوالد، خطاب القائد، خطاب الحاكم، يبصرهم بحقيقة الأمر حتى لا يتهم وحتى لا يقال ما يقال الآن في الشوارع معاك؟
ليس كل ما يعرف يقال،
بعض ما يعرف يقال،
بعض ما يعرف موجود
مع حضرتك،
بعض ما يعرف يقوله الرجل
الكل يشكو
في خطبة في لقاء،
الكل الآن يشكو من غيابه، الكل الآن يشكو فعلا من غيابه من كثرة الأزمات. يعني
نعم،
احنا يعني لا ننكر وحضرتك لا تنكر ان احنا عندنا أزمة سولار الآن تخطت 70 يوم. فين الدور؟ فين الكلام؟ فين
أعرف انه في أزمات مفتعلة كثيرة. رأيت الرجل ورأيت فيه يقينا بالله عز وجل وثقة لا حدود لها، فقلت دعه على هذا اليقين لا يتزعزع وعلى هذه الثقة. الرجل يرى أن كل هذه الأزمات إنما هي زوبعة في فنجان، وأن القافلة تمضي والكلاب تنبح والمسيرة بفضل الله قادمة، يعني ماشية وسائرة
لكن
وبخطى
بعض بصص الأمل. سمعني
نعم، هذا
أنا أخاطب حضرتك وأخاطب جمهور ومشاهدين يرون الواقع، يعني برضو يعني أنا ممكن أتحمل مصيبة لكن اديني بصيص أمل.
احنا تحملنا كتير
اعطيني
في
مثلا
الأنظمة السابقة،
اعطيني مثلا يعني ايه بارقة نور يعني اتحمل، لكن حينما ارى كل حاجة يعني يعني شرطة موجودة، اعتصامات موجودة، ازمات موجودة، غلاء
يا شيخ خالد،
فمش عاوز حضرتك لان انا انقل حضرتك
طيب اوضح
هتوخز علينا.
لا
يعني اقول ايه دع القافلة تمشي، طيب فين القافلة اللي احنا شايفين؟ ما احنا شايفين قافلة.
طيب يعني إن أردت شيئا من المصارحة فهذا مخطط، مخطط ضد ثورة مصر.
طب اجعله مخطط وأنا لا أخالفك بل أقولها والله، لكن ما هو المخطط المقابل على أرض الواقع لأهل الحق؟ سمحنا بنتكلم دلوقتي، يعني الشيعة يخططون، اليهود يخططون، غيرهم يخططون، طيب أين تخطيط أهل السنة؟ أين تخطيط أهل الحق؟
طيب يعني دعني أوضح المخطط وأذكر الحقائق.
تفضل.
مصر لما نجحت ثورتها بفضل الله تعالى بدون إراق الدماء تذكر، باستثناء يعني الأحداث المعروفة بموقعة الجمل أو الجحش أو أحداث محمد محمود أو ما شاكل، إلا أنها قياسا إلى أي ثورة أخرى الحمد لله بدأت مصر تأخذ طريقها في النجاح والاستقرار. المشكلة أن الثورة المصرية عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة أتت بإسلاميين في مجلس شعب، في مجلس شورى، وإلى سدة الحكم حتى كان الرئيس الدكتور محمد مرسي. مجلس الشعب حل قبل أن يمضي المجلس العسكري، مجلس الشورى موجود إعادة الانتخابات لسه عشان يرجع لنا مجلس شعبي تاني وعندنا برلمان. وجود تيار إسلامي في الثورة الإسلامية في الثورة المصرية عمل إيه؟ أوجد ثورة مضادة. ثورة المضادة مخططات خارجية، تنفيذ داخلي بأيدي مصرية. لا لشيء إلا أن نجاح الثورة المصرية مع ثورات أخرى بإذن الله قابلة للنجاح، هذا معناه أن الكيان الصهيوني في مهب الريح. كيان الصهيوني الذي دبرت له كل المؤامرات وخطط له على مدى قرن ماضي وكذا، ممكن يضيع في شربة مية؟ لا، تضيع الثورة المصرية، يهلك المصريون، يحدث هذا الخراب، هذا التدمير، هذه الأزمات التي تفتعل، وتنفذها أيدي خائنة، أيدي عميلة، أيدي غافلة، أيدي تحرص على كرسي، أيدي موالاتها للمنافقين، لليهود، للنصارى، لإسرائيل أو لأمريكا. فبدأ المخطط يعمل وهو حريص على أن يشوه الصورة الإسلامية كما يحدث في الإعلام، حريص على أن يفرق كلمة المسلمين، سيما الأحزاب الكبيرة، حزب مثل النور وحزب الحرية والعدالة وأمثالها، فرقة وطعن وشباب وشتائم. أيضا في المخطط قتال بين السنة والشيعة. شوف أنا بقول لك الشيعة كفار، لكن يوم ما يطلب من نقاتل الشيعة ولا الشيعة يقتلون، لا لا أرى هذا، لأنه هذا لصالح أعداء الإسلام.
نعم،
فقه المآلات، فقه الواقع يقول هذا، أنه لا يصح أن تقع حروب بين السنة والشيعة. فكيف تقع بين أهل السنة بعضهم البعض أو بين الأحزاب الإسلامية؟ في مخطط كبير. أنا ما أخشى ما أخشاه أن نبلع الطعم، ولذلك فرصة أنا على الفضائيات أن أقول للإسلاميين اتقوا الله في هذا البلد.
الله، نعم،
اتقوا الله في وطنكم. لا يجوز أبدا أن ننقسم ولا أن نمزق الأمة ولا أن نفرق الكلمة، كل الأحزاب على العين والرأس. إنما يوم ما تبقى بس يعني سبب في الفرقة، سبب في العصبية، سبب في الحمية الجاهلية، أقول لكم اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، دعوها فإنها منتنة. إذا كان المخطط بيعمل على تفريق الكلمة، لا يجوز أن نكون نحن الأدوات، لا يجوز أبدا. المخططات خارجية، لكن إحنا مع كامل الأسف بتقول لي إيه اللي إحنا بنعمله؟ اللي بنعمله ضعيف جدا، مش مكافئ للمخططات.
طب إذن يا دكتور، وحضرتك في المقام اللي أنا أعلمه والصلة ما بين المشايخ الكبار كلهم ومدى ثقة كلمتك، فأرجو من حضرتك كلمة توجهها لمشايخنا، لدعاتنا، لكل الطيار الإسلامي، لكل اللي احنا شايفينهم وعارفينهم في الوضع اللي احنا فيه ده.
جاء في الأثر أن المسلم ينبغي أن يكون حكيما أو عليما بزمانه، خبيرا بشأنه. المخططات كانت قديما بتبقى سرية، شاء الله عز وجل أن يفضحها، فضحت المخططات. المخطط بيقول لابد من تفريق الكلمة، وسياسة اليهود القديمة الجديدة فرق تسد، وعلى حساب تفريق كلمة المسلمين هم يسودون. والكلمة التي قالها شاس بن قيس حين رأى الأوس والخزرج، وقد ألف الله بين قلوبهم وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، والله لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة هؤلاء، هي الآن تقال عن طريق الموساد الإسرائيلي، لا مكان لليهود ولا مكان للكيان الصهيوني وسط العرب، وسط الأمة الإسلامية، إذا اجتمعت كلمة المسلمين وإذا قامت ثورات الربيع العربي ونجحت. هل يصح نحن المسلمين أن نكون دعما لهذا المخطط؟ نحن ينبغي أن نتناسى كل الخلافات التي بيننا في سبيل ألا ينجح المخطط الذي لا يريد بنا إلا شرا ولا يريد بمصرنا خيرا. إذا لابد أن نتناسى كل الخلافات بين السلفيين والإخوان المسلمين والجهاد والجماعة الإسلامية، كل هؤلاء اللي هم أهل سنة وجماعة، يلتقون في العقيدة، يلتقون في الأصول، حتى وإن اختلفت الوسائل، اختلفت الأساليب، اختلفت الأدوات، لتختلف. ديننا يجمع ما بين الثبات والمرونة، ثبات في العقيدة والأصول، ومرونة في الوسائل والأساليب والأدوات، لنختلف. لكن الاختلاف الذي لا يفسد الود قضية، نتعاون فيما اتفقنا عليه واعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يختلف احدنا مع الاخر دون ان يتهمه في دينه او علمه او عقله، انما نجد الاعلام يسلط الاضواء ويجعل منا شراذم ويجعل منا هذه الصوره، ونجد بعض الدعاء يرد على بعض في الفضائيات، والناس الان فقدوا الثقه في الاتجاه الاسلامي، ولو قامت انتخابات لا يدرون ماذا يفعلون، وهم لا يجدون صورة واضحة، إنما يرون صورة قاتمة في ناس كثيرة لبست نظارات سودة. يا إخواننا يا دعاة يا كبار الدعاة المسؤولين عن الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة، نحن في حاجة إلى وحدة الصف. إذا لم تكن الكلمة واحدة فلتكن يعني متآلفة، إذا لم يكن توحيد الصف فتعاون الصف. المهاجرون والأنصار كلمتان عظيمتان، لكن يوم ما قيلت يا للمهاجرين ويا للأنصار بنية الفرقة قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. نحن نؤيد حزب الحرية والعدالة على العين والرأس، حزب النور على العين والرأس، إنما يوم ما يبقى في حمية جاهلية عصبية للحزب عصبية للسلفية عصبية للإخوان، نحن لا نرضى بهذا ولن نكون معكم.
نعم حسنت يا دكتور، أسأل الله عز وجل أن يبارك في حضرتك، وأسأله بمني وبكرمي أنه ينفعنا بعلمك. إحنا ممكن كيف. الآن نأذن بقى لحضرتك بانتهاز الحلقة، لكن بشرط إذا وعدتنا أن تكون ضيفا علينا، يعني تنور القناة في اللقاء القادم.
ربنا يكرمك، ده لقاء بكل سبت بتجيب شيخ.
طب إذا
أنا هبقى مكرر ليك
إن شاء الله، لأن يعني الحديث مع حضرتك يطول والقضايا تحتاج إلى تأصيل، ولن نجد يعني أفضل من
طيب كان، ولا بد أعديها كده كم سبت لغاية لما
حاضر
أوفر لك وقت إن شاء الله.
شرف لنا دكتور،
الله يعزك.
والله العظيم الله ما يعزك. أجد من الكلمات ما أعبر بها عن امتناني،
ولا لحق بيت المشايخ يسأل ولا حاجة.
قد سمحنا عشان الشيخ
الوقت جري.
شيخنا الشيخ حسن أبو جبال على موعده في برنامجي حتى طيب. ينتفع بأهل العلم.
طيب زي
يعني أعتذر لأخي ولحبيبي الشيخ وائل، أعتذر لأخي ولحبيبي الشيخ أحمد، وإن شاء الله في اللقاء القادم أنتم في المقدمة مع الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي، أسأل الله عز وجل أن ينفع به. إخواني أحبائي أخواتي المسلمين المسلمات، مع العلماء، مع العلماء كلمة تحمل من المعاني، مع العلماء نحتاجها الآن، ولابد أن نعود إليها الآن مع هذه الفتن، مع هذه المحن، فليس ثم أفضل من هؤلاء الذين يوقعون عن رب الأرض والسماء ويقولون بأقوال سيد الأنبياء أن يبينوا لنا الحقائق وأن يوضحوا لنا الأمور. فأدعوكم في كل سبت في تمام الساعة 9 مع العلماء نعيش، مع العلماء نتعلم. نسأل الله بمنه وبكرمه أن يبارك في علمائنا وفي مشايخنا، ونعتذر عن كل لفظة قد تخرج في حمية أو قد يعني يظن بها سوء الأدب، فأعتذر منها وأستغفر الله منه. أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي حفظه الله، أتوجه بالشكر والتقدير لكل إخواني لكل أحبابي من الدعاة وأئمة المساجد، أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يستخرج منا ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.